الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد درس 90 من صحيح المسند ما ليس بالصحيح لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى. قال رحمه الله مسند عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا ثابت بن يزيد أبو زيد قال حدثنا عاصم الأحول عن فضيل بن زيد الرقاشي قد غزا 7 غزوات في إمرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتى عبد الله بن مغفل فقال أخبرني بما حرم الله علينا من هذا الشراب فقال الخمر قال هذا في القرآن أفلا أحدثك سمعت محمد صلى الله عليه وسلم بدأ بالاسم أو بالرسالة محمد رسول الله أو رسول الله محمد قال شرعي إني اكتفيت قال نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمقير قال ما الحنتم قال الأخضر والأبيض قال ما المقير قال ما لطخ بالقار من زق أو غيره قال فانطلقت إلى السوق فاشتريت أفيقة سقاء من أدم يعني من جلد فما زالت معلقة في بيتي. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا فضيل بن زيد الرقاشي وترجمته في تعجيل المنفعة. قال ابن معين رجل صدق ثقة بصري والحديث أخرجه الدارمي. قال رحمه الله أخبر النعمان أبو النعمان قال حدثنا ثابت بن يزيد به. هذا الحديث منسوخ فإن هذه الأمور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ثم أذن فيها بقوله إن تبدوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. وكان نهيه عن الانتباذ في هذه الآنية لأنها تسرع في تخمر النبيذ وتصيره خمرا فلذا نهى عنها ثم رخص واستمر النهي عن شرب الحرام المسكر. قال رحمه الله قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة حتى يفرق منها فله قراطان فإن رجع قبل أن يفرق منها فله قراط. هذا حديث حسن إن كان أشعث هو ابن عبد الله الحداني وصحيح إن كان أشعث هو ابن عبد الملك الحمراني وكلاهما روى عن خالد وهو ابن الحارث وروى عن الحسن وروى عن الحسن أيضا أشعث بن سوار وأشعث بن براز كما في الميزان. هذا حديث صحيح بشواهده يشهد له حديث أبي هريرة حديث عائشة وجاء عن غيرهما من تبع جنازة حتى يفرغ منها فله قراطان والقراطان مثل جبل أحد القراط الواحد مثل جبل أحد فإن رجع قبل أن يفرغ منها فله قراط قراط الصلاة والله المستعان. وفي هذا فضل شهود الجنائز الصلاة عليها والمراد بها جنائز المسلمين. قال رحمه الله قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أحمد حدثنا معمر قال أخبرني أشعث وقال الحسن عن أشعث بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه قال أحمد ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه. هذا الحديث أيضا قال شيخنا حسن وهو صحيح بشواهده فقد جاء من صحيح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وجاء بنحو أيضا عن جابر لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه أو ثم يغتسل منه على خلاف في الرواية فلا يجوز أن يبول في الماء ثم يغتسل فيه لأنه قد يصاب بالوسواس والتشكك أو التنجس إن كان الماء قليلا ولا يجوز أن يغتسل منه للمعنى الأول إلا أن الفرق يغتسل فيه أن ينغمس فيه ويغتسل منه أن يأخذ منه وكلا المعنيين يدل على ما تقدم. وقول لا يبولن أحدكم هذا نهي يقتضي التحريم. نهي يقتضي التحريم، وقد يقتضي الكراهة عند من يقول بأن النهي للإرشاد في مستحمه مكان غسله ثم يغتسل فيه، يعني سد ذرائع النجاسة، سد ذرائع الشر، فإن عامة الوسواس منه، يعني الوسواس هل أنا على طهارة أو تنجس إزاري أو ثوبي، ويدخل الشيطان على الإنسان من هذا الباب. قال وأخرجه الترمذي، وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعث بن عبد الله ويقال له أشعث الأعمى، والنسائي وابن ماجه أخرجه أيضا. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن يونس وحميد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. هذا حديث صحيح حماد هو ابن سلمة من رجال مسلم، وقد روى البخاري الحسن عن عبد الله بن مغفل، حديث أخرجه الإمام أحمد. قال رحمه الله حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن به، وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب. فقال رحمه الله حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس وحميد عن الحسن وذكره. هذا حديث عظيم فيه أن من أسماء الله عز وجل الرفيق ومن صفته الرفق، وقد جاء في حديث عائشة بنحو هذا إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. فينبغي لنا أن نتحلى بهذا الخلق العظيم وهذا الوصف الجليل الذي تحلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، وبالرفق قد تصل إلى ما تعمله وترجوه بأسهل ما يكون، وبالعنف قد لا تصل إلى ما تعمله وما ترجوه حتى وإن ظننت أن القوة تأتي به، وهذا غير صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل الرفق: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسماعيل قال أخبرنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم، وأيما قوم اتخذوا كلبا ليس بكلب حرث أو صيد أو ماشية نقصوا من أجورهم كل يوم قيراطا. قال وكنا نؤمر أن نصلي في مرابط الغنم ولا نصلي في أحطان الإبل فإنها خلقت من الشيطان. هذا حديث صحيح. إسماعيل هو ابن علي، ويونس هو ابن عبيد، والحسن هو البصري. قال الإمام أحمد حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل فذكر الحديث. هذا حديث عظيم شمل عدة من الجمل العظيمة: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما من أمة من الأمم إلا وهي تسبح لله سبحانه وتعالى كما يعلم وكما سخرها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فاقتلوا منها الأسود البهيم. وهذا موافق لحديث جابر في صحيح مسلم، يعني كنت أمرتكم بقتل الكلاب فاقتلوها إلا الأسود البهيم، فإنها عن قتلها ورخص بالأسود البهيم فإنه شيطان. وأيما قوم اتخذوا كلبا ليس بكلب حرث، كلب زراعة يحرس الزراعة، أو صيد يأتي بالصيد يعلم ويرسل فيأتي بالوبر ويأتي بالغزال ويأتي بالأرنب ويأتي بنحو ذلك من الصيد، إلا أنه يشترط أن يسمى عليه وأن لا يأكل منها، أو ماشية يرعى الغنم، وهذا يعرفه أهل البوادي، فإن الكلب يمشي معها يحرسها من الذئب، ثم إذا أرادت البعد يعني أحاط بها وجعل ينبحها حتى يردها. نقصوا من أجورهم كل يوم قيراطا، إلا أن القيراط هنا ليس كالقيراط المذكور في صلاة الجنازة، فالقيراط المذكور في صلاة الجنازة قد بينا في حديث أخرى أنه مثل أحد، أما هذا المراد به ينقص من أجره جزء من الثواب، جزء من الثواب الله أعلم بمقداره. قال وكنا نؤمر أن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي في مرابط الغنم، وقد صح في هذا حديثان غير هذا، حديث البراء وحديث جابر بن سمرة، ولا نصلي في أعطان الإبل، لم يصلي أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشيطان، قيل خلقها من حيث أنها تغضب وربما نفرت على المصلي فآذته، وقيل بأنها على ظاهرها بأنها خلقت من الشيطان، ولا يلزم أنها حرام، لكن فيها خلق الكبر وفيها خلق كذلك يعني العنف. قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها واقتلوا منها الأسود البهيم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ويزيد هو ابن زريع ويونس هو ابن عبيد والحسن هو ابن أبي الحسن البصري. حديث أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح والنسائي وابن ماجه. قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال قال حدثنا يحيى عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل. هذا حديث صحيح، وأشعث هو ابن عبد الملك الحمراني كما في تهذيب الكمال ترجمة يحيى بن سعيد القطان. والنهي هنا للكراهة لا للتحريم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما صلى على بعيره وهو في السفر دليل على عدم نجاستها، وهكذا ابن عمر كان يبرك بعيره ويتخذه سترة. الحديث رواه ابن ماجه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم عن يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل المزني قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابط الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشيطان. وسند ابن ماجه ظاهر الصحابة أبو نعيم والفضل بن دكين ويونس هو ابن عبيد، ولكن المعلق على ابن ماجه يقول في الزوائد إسناد المصنف فيه مقال، ولم أجد هذا الكلام في مصباح الزجاجة، فلعل في المطبوع سقطا أو وهم المعلق على ابن ماجه والله أعلم. وقد أخرج الإمام أحمد في المسند فقال رحمه الله حدثنا عبد الوهاب الخفاف قال سئل سعيد عن الصلاة في أعطان الإبل فأخبرنا عن قتادة عن الحسن بن أبي الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل فذكره وأخرجه عبد بن حميد. ثم قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي عن الحسن فذكره. سبحان الله، وفق الله الحسن البصري لسمع هذه الأحاديث من عبد الله بن مغفل فاستفاد الناس منها. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثني ثابت البناني عن عبد الله بن مغفل المزني قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية في أصل الشجرة التي قال الله تعالى في القرآن وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وسهيل بن عمرو بين يديه، أي في حال الصلح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد بالشجرة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فيه فضيلة البسملة في أول الكتب. فأخذ سهيل بن عمرو بيده فقال ما نعرف بسم الله الرحمن الرحيم، هذا قبل إسلامه. فأخذ سهيل بن نعم اكتب في قضيتنا ما نعرف، فقال اكتب باسمك اللهم، فيه أن العقود والعهود التي بين المسلمين وغيرهم لا بأس من مخاطبة كل قوم بما يعقلون ويفقهون، وما لم يكن فيه تنازل عن الدين فلا بأس أن يتنازل الإنسان عن شيء لمصلحة هي أعظم. فكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة، فأمسك سهيل بن عمرو بيده وقال لقد ظلمناك إن كنت رسوله، اكتب في قضيتنا ما نعرف، فيه أن المصالحة تكون في شيء قد تم الموافقة عليه بين الطرفين في الألفاظ وفي كذا بما لا يخالف الشرع، لكن لا تأتي بلفظ يخالف الشرع وتقول اتفقنا عليه. لا، هنا يعني سهيل بن عمرو طلب منه عدم كتابة بسم الله الرحمن الرحيم كتب باسمك اللهم لأنها بمعناها طلب منه عدم كتابة يعني محمد رسول الله فكتب بدلا عنها محمد بن عبد الله، وهذا صواب وليس فيه مخالفة ولا رضا بالباطل. فأمسك سهيل البكال اكتب هذا ما صلح عليه محمد بن عبد الله، الإنسان ينسب إلى أبيه عبد المطلب وأنا رسول الله، فكتب. فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا ثلاثون، لم يكتب علي بن أبي طالب كما في الصحيح، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي محى الأول وكتب الثاني، وهذا من خصائصه أو من دلائل نبوته، وليس معناه أنه كان يكتب، لأن بعض أهل العلم قد كفر من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب. قال الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فبينما نحن كذلك خرج علينا ثلاثون شابا من قريش عليهم السلاح فثاروا في وجوهنا، يعني أرادوا غرة المسلمين، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة الدعاء وأنه من أعظم أسباب النصر، فأخذ الله عز وجل بأبصارهم لا يعجزه شيء ينصرك بما شاء. فقدمنا إليهم فأخذناهم وساقوهم سوقا بعد ذلك أجبن ما يكون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل جئتم في عهد أحد أو هل جعل لكم أحد أمانا؟ فقالوا لا، فخلى سبيلهم من باب المكرمة، فإن كان قد أمنهم أحد فذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمهاني قد أجرنا من أجرتي يا أمهاني، ولا يجوز إخفار ذمة المسلم، فإن من أخفر ذمة المسلم عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديهم أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. كف أيديهم عنكم حين تمكنتم منهم، وكف أيديهم عنكم حين أرادوكم بسوء ببطن مكة بالحديبية من بعد أن أظفركم عليهم، من بعد أن أخذتموهم وقبضتموهم وكان بإمكانكم أن تقتلوهم أو تأسروهم وتفادوهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رجل كريم وكان الله بما تعملون بصيرا مطلعا يبصر بعينين حقيقيتين. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد قال حماد بن سلمة في هذا الحديث عن ثابت عن أنس قال حسين بن واقد عن عبد الله بن مغفل، وهذا هو الصواب عندي إن شاء الله، وهذا حديث حسن لأنه سلك غير الجادة، والأول سلك الجادة، والعلماء يقدمون من سلك غير الجادة على من سلك الجادة، فإن ثابت البناني عن أنس هذه الجادة، وثابت البناني عن عبد الله بن مغفل غير الجادة، تدل على أن الراوي قد ضبط. قال رحمه الله مسند عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عن الأعمى الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة في بعض أسفاره، والذي كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم أذان الفجر الصادق. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن مسلم قال حدثنا الحسين عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن أم مكتوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المسجد فرأى في القوم رقة يعني ضعف، فقال إني لا أهم أن أجعل للناس إماما يعني قلة قلة، فرأى في الناس رقة قلة كثير تخلف عن الصلاة، فقال إني لا أهم أن أجعل للناس إماما ثم أخرج فلا أقدر على إنسان يتخلف عن الصلاة في بيتي إلا أحرقته عليه. شاهده في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف على قوم لا يشهدون الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم، هي دليل على أن التخلف عن الصلاة المكتوبة بغير عذر كبير من كبائر الذنوب وعظيم الآثام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتأديبهم بتحريق بيوتهم، وليس معنى ذلك أنه يحرقهم حتى يتعارض مع حديث لا يعذب بالنار إلا رب النار، فإن تحريق البيت لا يلزم منه تحريق الشخص، وفيه تغيير المنكر على قدر الاستطاعة، وفيه الإنابة في الإمامة ونحوها. وفيه جواز الجماعة الثانية من حيث أنه إذا خرج لتغيير المنكر وعقد وقد صلى الإمام لصلى بأصحابه الجماعة الثانية. قال ابن عم مكتوم يا رسول الله إن بيني وبين المسجد نخلا وشجرا ولا أقدر على قائد كل ساعة، يعني لا أجد من يقودني كلما أردت الخروج، أيسعنا أن نصلي في بيتي؟ قال أتسمع الإقامة؟ قال نعم. قال فأتها، الصحيح لا أجد لك رخصة، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن مالك ولم يرخص لابن أم مكتوم. قال بعض أهل العلم ما السبب في ترخيصه لذلك لابن أم لعثمان ولم يرخص لابن أم مكتوم؟ قال ابن أم مكتوم كان يجد من نفسه قوة وربما يصل بما لا مشق عليه، أما عثمان كان ضرره أكثر فرخص له. قال رحمه الله مسند عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا يحيى بن إسحاق السليحيني قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب عن عبد الله الخطمي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستودع الجيش قال أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. هذا حديث صحيح ويصلح أن يأتي به في غير استودع الجيش. وفي حديث ابن عمر إن لقمان الحكيم قال من استودع الله شيئا حفظه، فأنت تستودع المسافر وهو يستودعك، أنت تقول استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك ويقول استودعك الله الذي لا تضيع أمانته. استودع الله دينكم لا يقع عليكم ردة ولا يقع عليكم ضرر فيه ولا يقع تلوث ببدعة، وأمانتكم سواء الدينية أو غير ذلك، وخواتيم أعمالكم حيث يختم لكم بالحسنى، والله المستعان. قال رحمه الله قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله في المصنف حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبد الجبار بن عباس عن عدي بن ثابت قال الشيعة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة. هذا حديث حسن وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم، جاء في صحيح مسلم عن حذيفة وجاء في صحيح البخاري عن جابر، وهكذا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. فهو حديث يتكون من ثلاث كلمات ولكنه يدخل تحته جميع دين الإسلام، فكل معروف من التوحيد فما دونه صدقة من العبد على نفسه، وكل شر يتركه العبد لله عز وجل صدقة، إنما تركه من جرائم. هذا حديث حسن وقد أخرجه أحمد فقال رحمه الله حدثنا محمد بن بشر به، وأخرجه ابن أبي عاصم في الأحاد المثاني فقال رحمه الله حدثنا أبو بكر وابن أبي شيبة محمد بن بشر به، وهكذا هو المصنف ابن أبي شيبة ليس في صيغة التحديث كما ترى، وتقدر عن أو حدثنا أو سمعت أو ما يصلح من صيغة التحديث اللائقة ابن أبي شيبة رحمه الله. وفعلا يا أخوة هذا الحديث عظيم، كل معروف صدقة، إزالة الأذى صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، الإحسان إلى الوالدين صدقة، الإحسان إلى الأبناء صدقة، الإحسان في القول صدقة، الإحسان في الفعل صدقة، حسن الظن صدقة. قال رحمه الله مسند عبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنه قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل وزبيد اليامي ويقال اليامي عن ذر المرهبي كلاهما همداني مرهبة بين حاشد وسفيان عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، ورفع بها صوته. من أسماء الله عز وجل الملك والقدوس، وهو المنزه عن النقائص والمعائب، وسبحان معناها التنزيه. وقد تقدم الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه، هذا حديث صحيح رجاله ورجال صحيح بن عبد الرحمن بن أبزة هو سعيد كما جاء مصرح به في المسند. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال حدثنا شعبة، يعني وحدثنا حجاج قال حدثنا شعبة، قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة بن أوفى، قال حجاج في حديثه قال سمعت زرارة عن عبد الرحمن بن أبزة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا بهز قال حدثنا همام قال أخبرنا قتادة عن عزرة عن سعيد ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان إذا سلم قال سبحان الملك القدوس يطولها ثلاثا. هذه من السنن، سنن الوتر أن تأتي بهذا التسبيح وهذا التنزيه في هذا الموطن، وكأنه والله أعلم يجيء به، لأن الإنسان في هذا الموطن يشعر بالتعب والإرهاق فينزه الله عز وجل عن كل نقيصة. سبحان الملك القدوس المستحق للعبادة المستحق لإفراده بما يجب له. وفيه تكرار الدعاء. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا سلمة بن كهيل عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر فترك آية، فلما صلى قال أفي القوم أبي بن كعب، قال أبي يا رسول الله نسخت آية كذا وكذا أو نسيتها، قال نسيتها. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، فيه فضيلة لأبي بن كعب رضي الله عنه. وفي أن الإنسان قد يهم وينسى الآية أو الآيات فيذكره المقرئ الذي هو خلفه، ولكن يعني عليه أن يذكره بالرفق، لأن المصلي ما يسمع كل ما يقال خلفه ثم يرفع الصوت بإيضاح، لأنك تتكلم أن تظن أنه يسمع وهو ما يسمع، هو ما يسمع، لذلك ينبغي أن يكون الرد بإيضاح. قال رحمه الله مسند عبد الرحمن بن حسن رضي الله عنه قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسن رضي الله عنه قال انطلقت أنا وعمر بن العاص رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخرج معه درقة. الدرقة هي عبارة عن صفيحة من الحديد كانوا يتقون بها ضرب السيوف ويتقون بها النبل، فتجد المقاتل يمشي وقد أخذ سيفه بيمينه والدرقة في يساره، يبارز بيمينه ويتقي الضرب بيساره، وهكذا. وإلا حرب ضروس كانت تقع بين الناس ببركة السيوف. فخرج معه درقة ثم استتر بها، يعني فيه أن المستتر للبول غير المستتر للغائط، الغائط ربما يحتاج إلى أن يبعد المذهب، وأما البول ربما جلس في مكان يعني قريب من الناس ولا يحدث صوتا ولا تخرج منه ريحا ولا يؤذي غيره. ثم بال فقلنا ننظر إليه يبول كما تبول المرأة، لأن عادة العرب أن المرأة كانت تبول جالسة والرجل يبول قائما، فسمع ذلك فقال ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل، كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم فيما كان عليه بنو إسرائيل من الآثار والأغلال التي جعلت عليهم بسبب بغيهم بسبب عنادهم بسبب تعمقهم، فنهاهم فعذب في قبره. هذا دليل على أن من أسباب عذاب القبر عدم الاستبراء من البول، عدم الاستتار من البول، صلى الله السلام والعافية. وفيه رحمة الله عز وجل لهذه الأمة، حيث صارت أمة مرحومة، إذا أصابك البول غسلته أو أزلته، بخلاف أولئك الذين كانوا يقطعونها. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وعبد الواحد بن زياد، وإن كان في روايته عن الأعمش كلام فقد تابعه أبو معاوية ووكيع عند الإمام أحمد. الحديث مما ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاه، حديث أخرجه النسائي بن ماجه. قال رحمه الله مسند عبد الرحمن بن خنبش التميمي رضي الله عنه قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا سيار بن حاتم أبو سلمة العنزي قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان قال حدثنا أبو التياح قال قلت لعبد الرحمن بن خنبش التميمي كان كبيرا أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال قلت وكيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كادته الشياطين أرادت به يعني الأذى كما في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أرادت أن تحرقه، نزلت منها هنا ومنها هنا ومعها شهب النار أرادت أن تحرقه. فإن قال قائل كيف الشياطين في تلك الليلة يعني كادت أن تحرق النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أنتم تقولون أكثر أذى الشيطان للإنسان الوسوسة. نعم، أذى الشيطان للإنسان الوسوسة إذا كان على خلقته الشيطانية، إذا كان على خلقته الشيطانية. أما إذا خرج عن خلقته الشيطانية مما أقدره الله عليه كأن يصير على صورة كلب أو على صورة حية أو على صورة عقرب أو على صورة إنسان، ربما آذى بنوع الأذى الذي يحصل من هذه الدواب. لكن الذي على صورته التي خلقه الله عليها قد لا يرى، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أما الذي يأتيك على الصورة المتصور عليها يرى، ولذلك ربما قتله من السهولة بمكان، إلا أن الإنسان يحذر، لابد أن يسمي الله، لابد أن يكون يعني متحرزا بالأذكار القرآنية وبالأحاديث النبوية حتى لا يؤذى، لأن ذلك الرجل الشاب الذي قتل ذلك الجني الذي كان على صورة ثعبان مباشرة قتل. صلى الله أن يجنبنا من شرور الإنس والجان. قال إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأودية والشعاب كثرة على واحد، ولكن الله يحفظ دينه يحفظ أولياءه. فهبط إليه جبريل عليه السلام، وفيهم شيطان بيده شعلة نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهبط إليه جبريل عليه السلام فقال يا محمد قل. قال ما أقول. قال قل أعوذ بكلمات الله التامة، كلمات التامات التي لا تتخلف ولا تنقض، هذا دليل على أن كلام الله غير مخلوق وإنما وصفته، من شر ما خلق وذرع وبرع، من شر ما خلق أوجد، وذرع أنشأ هي بمعناها، وبرع أيضا أوجد، ومن شر ما ينزل من السماء من الشرور، ومن شر ما يعرج فيها من الشرور، ومن شر فتن الليل والنهار وهي كثيرة، صلى الله السلام والعافية، ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. قال فطفئت نارهم وهزمهم الله تبارك وتعالى. فيه عظيم حسن الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، وفيه كثرة الشرور، وأن لا سلام منها إلا بالاعتصام بالله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا أبو التياح قال سأل رجل عبد الرحمن بن خنبش كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كادت الشياطين وسيار في التقريب صدوق له أوهام الراجح ضعفه. قال علي بن المديني ما كنت أظن أن يحدث من ذا. قال القواريري لم يكن له عقل كان معي في الدكان. قال أبو داود القواريري يتهم بالكذب؟ قال لا. قال أبو أحمد الحاكم في حديث بعض مناكير. وقال العقيلي حادث مناكير ضعيفة ضعفه ابن المديني وما أثقه سبه ابن معين وذكر ابن حبان في الثقات. وقال كان جماعا للرقائق انتهى من تحرير تقريب التهذيب وينظر ميزان الاعتدال ولكن لم ينفرد به، فقد تابعه عفان كما تقدم في الحديث حسن الله أعلم. قال رحمه الله مسند عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير عن يعني بن حازم عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد قال كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بكابل. انظروا أين وصل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى كابل عاصمة أفغانستان في هذه الأيام. فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها يعني قبل أن تخمس قبل أن تقسم. فقام خطيبا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة، فردوا ما أخذوا فقسمه بينهم. فقد قال صلى الله عليه وسلم لا ينتهب نهبة يرفع الناس فيها إليها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا أبا لبيد لماذا بن زبار زبار وقد اتقاه ابن سعد. قال رحمه الله مسند عبد الرحمن بن عوف وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه حدثنا رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى وهو الدهري قال حدثنا محمد بن عاصم بن جعفر المصري قال حدثنا المفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن ابن الشهاب عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس على المختلس قطع لأن القطع في حق السارق. القطع في حق السارق والسارق هو الذي يأخذ المال المحرز. أما إذا أخذ وأنت تمشي في الطريق ويأخذ من يدك أو يستلبك شيء هذا يعذر لكن ليس عليه قطع. وفي شأن المرأة المخزومية التي كانت تستعير وقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها لم يقطع يدها على الاستعارة لأنها كانت تجحد، إنما قطع يدها لأنها كانت تسرق. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح لمحمد بن عاصم بن جعفر قد اتقاه عبد الرحمن بن الحكم بن عبد الحكم وابن يونس ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم كما في التهذيب. قال رحمه الله قال الإمام أبو يعلى حدثنا الحسن بن إسماعيل أبو سعيد البصري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما انتهى إلى عبد الرحمن بن عوف وهو يصلي بالناس الفجر والحديث في مسلم أراد عبد الرحمن أن يتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانك فصلى وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة عبد الرحمن. هذا حديث صحيح فيه إمامة المفضول للفاضل وفيه جواز التقدم على الإمام إذا تأخر وخشي فوات الوقت، فإن عبد الرحمن بن عوف كان في سفر فخشيوا أن يفوتهم الوقت، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من الصلاة أحسنتم، لأنهم جعلوا يتلافتون كيف يصلون قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في فضائل القرآن حدثنا ابن أبي مريم عن نافع بن عمر الجمحي قال حدثني ابن أبي مليكة عن نصر بن مخرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف ألم تجد فيما أنزل علينا أن ثم جاهدوا كما جاهدتم أول مرة فإنا لا نجدها. قال أسقطت فيما أسقط من القرآن، فيه أن القرآن قد نسخ بعضه لفظا وحكما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهما نسخ لفظا لا حكما، ومنهما نسخ حكما وبقي لفظه، وهكذا القرآن في آخر الزمان يرفع. هذا حديث صحيح ومعنى قوله أسقطت أي نسخت لفظها. الحديث أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار. قال حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا يعقوب بن إسحاق عن أبي عبادة قال حدثنا أبي بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن مصر بن مخرمة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعبد الرحمن بن عوف ألم نجد فيما أنزل الله علينا جاهدوا كما جاهدتم أول مرة؟ قال بلى. قال فإن لا نجدها. قال أسقطت فيما أسقط من القرآن. قال أتخشى أن يرجع الناس كفارا؟ قال ما شاء الله. قال لئن رجع الناس كفارا لا يكون أن أمراؤهم بني فلان ووزراؤهم بني فلان. هذا حديث بسند الطحاوي حسن في أن الردة تقع في الناس، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله الثبات. قال مسند عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عفان قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جعفر الخطمي قال حدثنا عمارة بن خزيمة والحارث بن فضيل عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فرأيته خرج من الخلاء كان قضاء الحاجة فأتبعته بالإداوة إناء صغير أو القدح فيه ماء فجلست له بالطريق وكان إذا أتى حاجته أبعد. فيه خدمة الفاضل وفيه يعني عناية الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم وفيه بعد النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء الحاجة، بينما البول ربما بال خلف حذيفة وربما بال عند عبد الرحمن بن حسنة وكذلك عمرو بن العاص وربما بال داخل البيت في قدح أو كوب أو كأس من نحو ذلك. قال أبو سند المتصل حدثنا عفان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو جعفر عمير بن يزيد قال حدثنا الحارث بن فضيل وعمار بن خزيمة بن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا قال فنزل منزلا وخرج من الخلاء فأتبعته بالإداوة والقدح وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد حاجة أبعد فجلست له بالطريق حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله الوضوء فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي فصب رسول الله صلى الله عليه وسلم على يديه فغسلها ثم أدخل يده بكفها فصب على يده يد واحدة ثم مسح على رأسه ثم قبض الماء على يد واحدة ثم مسح على رأسه صارت كالمرة الواحدة لأن المسح الرأس مرة واحدة ثم قبض الماء قبض بيده فضرب به على ظهر قدمه فمسح بيده على قدمه ثم جاء فصلى الظهر يعني توضأ وضوعا خفيفا. هذا حديث صحيح رجاله رجال صحيح لا عمار بن خزيمة وهو ثقة ومقرون. قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عمير بن يزيد قال حدثنا الحارث بن فضيل وعمار بن خزيمة بن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي قراد قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء وكان إذا أراد الحاجة أبعد. هذا مثل حديث المغيرة بن شعبة. هذا حديث صحيح الحديث أخرجه ابن ماجه وابن أبي شيبة. قال رحمه الله قال مسند عبد الرحمن بن معاذ قال رضي الله عنه قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الوارث عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى ففتحت أسماعنا. هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. العدد كبير فلم يكن مكبرات صوت لكن ربي سبحانه وتعالى أسمعهم حتى كنا نسمع ما يقول ونحن بمنازلنا فطفق يعلمهم مناسكهم في تعليم الحج مناسكه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم حتى بلغ الجمار فوضع أصبعيه السبابتين ثم قال بحصى الخذف يعني ليسمعهم لأن هذا يقوى معه الصوت ويسلم معه طبلة الأذن من الأذى. ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد فضيلة المهاجرين على الأنصار وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد ثم نزل الناس بعد ذلك. هذا حديث صحيح على شرط البخاري. لم يكن المسجد قد بني ذلك الزمان مسجد الخيف في منى ولكن هذا إشارة إلى أنهم جلسوا في المكان الذي بعد ذلك صار مسجدا. ومسجد الخيف جاء في فضله أنه صلى فيه 70 نبيا وقلبه عباد القبور من الصوفية وكانوا قبر فيه 70 نبيا. هذا كلام باطل. فلا يجوز قبر الأنبياء في المساجد ولا قبر غير الأنبياء في المساجد. لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا قبري مسجدا. قال رحمه الله مسند عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه وبالسند قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان قال حدثنا بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة مشعر وليس بحرام ومنى مشعر حرام ومزدلفة مشعر حرام لأن المشاعر منها مشعر وحرام ومشعر ليس بحرام. فجاء ناس أو نفر من أهل ديد فأمروا رجلا فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الحج فأمر رجلا فنادى الحج يوم عرفة يعني الحج الأكبر ومن لم يحضر عرفة لا حج له مع أن الواجبات كثيرات لكن لم يحضر عرفة لا حج له في يوم عرفة وليلة عرفة ليلة مزدلفة أقصد. من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه. هذا دليل على أن ليلة الجمعة هي ليلتنا هذه ما نقول ليلة الخميس. نحن انتهينا من يوم الخميس لكن نقول ليلة الجمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع. ليلة جمع هي التي تسبق يوم النحر وتلي يوم عرفة فتم حجه أيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لقول الله عز وجل اذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بذلك فيه الإنابة في العلم. قال أبو داود كذلك روى مهران عن سفيان قال الحج الحج مرتين رايح ابن سعيد القطان عن سفيان قال الحج مرة. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا بكير بن عطاء وهو ثقة وقد ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجها كما في الإلزامات. الحديث أخرجه الترمذي. وقال قال ابن أبي عمر قال سفيان بن عيينة وهذا أجود حديث رواه الثوري. هذا حديث حسن صحيح أخرجه النسائي بن ماجه. وقال قال محمد بن حماء أراد الثوري حديثا أشرف منه وأخرجه الحميدي. قال مسند عبيد بن خالد السلمي رضي الله عنه قال رحمه الله قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عمرو بن ميمون حدث عن عبد الله بن ربيع السلمي كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبيد بن خالد السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين رجلين فقتل أحدهما مات الآخر بعده فصلينا عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قلتم؟ قالوا دعونا لها اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم ألحقه بصاحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين صلاته بعد صلاته وأين عمله بعد عمله؟ فلما بينهما كما بين السماء والأرض. قال عمرو بن ميمون أعجبني لأنه أسند لي. هذا حديث صحيح. وعبد الله بن ربيعة قال ابن سعد في الطبقات كان ثقة قليل الحديث. هذا حديث عظيم فيه دلالة على أن الحياة في سبيل الله أفضل من الموت في سبيل الله. وقد وجدت هذا الكلام عن الشيخ بن باز أيضا. انظر إلى أحدهما قتل في سبيل الله وهنيئا له ويرجى له الخير، والآخر عاش بعده فترة من الزمن، جاء في بعضها أنه سنة، فصلوا عليه ودعوا له. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قلتم؟ دعوا له بالرحمة والمغفرة والتجاوز وأن يلحق بصاحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين صلاته بعد صلاته؟ يعني هذا الذي مات متأخرا، يعني لو مات بعد سنة كم صلى في السنة صلوات؟ يعني يضرب 360 يوما في 5 صلوات، كيف إذا انضاف إليها صلاة الضحى ونوافل قبلية ونوافل بعدية وقيام ليل؟ كيف إذا انضاف إليها قراءة قرآن؟ كيف إذا انضاف إليها الصدقات والحج والعمرة؟ كيف إذا انضاف إليها إن كان مدرسا إن كان مؤلفا إن كان مصنفا؟ فالحياة في سبيل الله أفضل من الموت في سبيل الله، فلا تدعو على نفسك في الموت في سبيل الله، بل ادعو لنفسك الحياة في سبيل الله. فإذا أراد الله عز وجل وعلم أن الموت خير لك قدمه لك. نعم أيها الأخوة، فحياة المسلم المستقيم خير له من موته، فإن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا، بينما المجرم موته خير له من حياته لأن حياته لا تزيده إلا شرا. قال رحمه الله مسند عبيد الله بن العباس رضي الله عنه قال الإمام النسائي رحمه الله أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا هشيم قال أنبأنا يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن عبيد الله بن عباس رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أن الغميصاء والرميصاء أما أنس بن مالك رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أو كأنها هذه أخرى أنه لا يصل إليها، فلم يلبث أن جاء زوجها هذه أخرى لأن تلك زوجة أبي طلحة يصل إليها، تشتكي زوجها أنه لا يصل إليها فلم يلبث أن جاء زوجها فقال يا رسول الله هي كاذبة وهو يصل إليها ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذلك حتى تذوقي عسيلته. الحكم حكمها، هي قالت ما يصل تبقى حتى تقول أنه يصل، لو قالت يصل الرجل كذا يقول أنه يصل لكان القول قوله، لكن هي أنكرت فالقول قولها في مثل هذا الأمر. فالمبتوتة إذا تزوجت بعد زوجها وقالت بأنه دخل عليها القول قولها فتتقي الله، وحتى ولو أنكر وقال لا أنا ما فعلت معها شيء أنا لم أتمكن منها القول قولها بهذا النص. قالت ما يصل إليها؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوق عسيلته. بينما قالت يا رسول الله يصل إلي؟ لقال إن بدا لك، بمعنى يعني يجوز لها، ما نقول قال الله أعلم ما سيكون، لكن يجوز لها عند ذلك أن تفارقه. هذا حديث صحيح رجاله رجال صحيح. وعبيد الله بن عباس توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 12 سنة. على الصحيح قال الحافظ في تهذيب التهذيب، قال الحافظ في تهذيب التهذيب يعني سمع من النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يسمع في مراسيل الصحابة مقبولة. الحديث أخرجه أحمد منه أصلحت بعض الخطأ في السند وبعض السقط في المتن عند النسائي. تم الجزء الأول من الكتاب ويليه الجزء الثاني وأوله مسند عثمان بن حنيف. فانتهينا في هذه الليلة الموافق أظن غرة ربيع الأول لعام 45 و400 ألف مسجد الصحابة. انتهينا من المجلد الأول ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة. وما بقي معنا إلا أقل من ما قد قرأنا، يعني حوالي 600 حديث أو يزيد قليل. إلى هنا والحمد لله.